إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات، وأن يجعلها لوجهه خالصة، إنه جواد كريم وهو خير مسؤول. والعنوان أيها الأحبة كما سمعتم هي أو هو تأملات في قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الكلام حول هذه الآية العظيمة من سورة البقرة وما حوته من معان وأحكام ودلالات يستنير بها العبد ليعبد الله جل وعلا على بصيرة، ويحقق العبودية لله جل وعلا. وهذه المحاضرة أدرتها على نقاط خمس. النقطة الأولى في بيان معنى الوسط، في بيان معنى الوسط. ثم النقطة الثانية ما ورد من تفسيرها، من تفسير هذه الآية في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه، وما جاء أيضا في الباب من آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. والنقطة الثالثة إلماحة إلى قول بعض أئمة التفسير حول هذه الآية الشريفة. والنقطة الرابعة ذكر جملة من مظاهر الوسطية في هذه الأمة، أمة النبي الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته عليه. والأمر الخامس الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. فنعرج إلى أولى تلك النقاط في بيان معنى الوسط. أقول قد ذكر أهل العلم من اللغويين أن لكلمة الوسط عدة معان في اللغة، لها عدة معان في اللغة. فأول تلك المعاني المذكورة، وليس المراد الترتيب، إنما المراد به التذكير وأن تكون المعلومات المقررة مرتبة. فأول تلك المقالات أو تلك المعاني أن الوسط بالتحريك نقيض الطرف، نقيض الطرف. يقول العلامة ابن منظور في لسان العرب: وسط الشيء ما بين طرفيه، وسط الشيء ما بين طرفيه. يقول قائلهم: إذا رحلت فاجعلوني وسطا، إني كبير لا أطيق العندى. أي اجعلوني وسطا لكم، ترفقون بي وتحفظونني، فإني أخاف أني لو تأخرت عنكم أو تقدمتم عني، نعم، أن تفرط دابتي بي أو أسقط من عليها فتصرعني. والمعنى الثاني من معاني الوسط في اللغة أن الوسط معناه أفضل الشيء وخيره، أفضل الشيء وخيره. قال العلامة المرتضى الزبيدي في تاج العروس: واسطة القلادة الدرة التي في وسطها، واسطة القلادة الدرة التي في وسطها وهي أنفس خرزاتها، وهي أنفس خرزاتها. ولهذا يقال رجل وسيط، أي حسيب في قومه، حسيب في قومه. ويقال وساطة الدنانير، أي خيرها، خير الدنانير، خير الدنانير. قال العلامة الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة: قيل في صفة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه كان أوسط قومه، أي من خيارهم. والعرب تصف الفاضل في النسب بأنه أوسط قومه، بمعنى أنه خيرهم، لأنه خيرهم. ومنه قولهم وسط الوادي، أي خير الوادي، خير الوادي. فكذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته عليه كان من خير مكان في نسب العرب، ومن خير ديار العرب، ومن خير ديار وأماكن العرب. والمعنى الثالث أيها الإخوة في معاني الوسط أن الوسط بمعنى العدل، بمعنى العدل في القوم. الرجل العدل يقال عنه وسط. قال الجوهري رحمه الله: الوسط من كل شيء أعدله. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، أي عدلا. قال الفيومي رحمه الله: الوسط بالتحريك المعتدل، يقال شيء وسط، أي بين الجيد والرديء. وعبد وسط، وأمة وسط، وشيء أوسط. وفي التنزيل قال الله جل وعلا: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من وسط بمعنى المتوسط، لا هو الجيد النفي جدا ولا هو الرديء، الوسط. ووسط الرجل، أو وسط الرجل قومه، بمعنى توسط فيهم بالحق والعدل. قال الله جل وعلا: قال أوسطهم، أي أقصدهم للحق، أي أقصدهم للحق. المعنى الرابع أن الوسط بمعنى التمكن، بمعنى التمكن. يقال وسط الدابة للركوب خير من طرفيها، لمن أراد الركوب للدابة فوسطها خير من أن يركب في أطرافها. لماذا؟ لأن الركوب على الوسط يتمكن منه الراكب، يتمكن منه الراكب. ولهذا قد مضى: إذا ركبت فاجعلاني، أو إذا ركبت فاجعلاني وسطا، أي في وسط الدابة. ومنه قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، بمعنى على شك، بمعنى على شك، فهو على طرف من دينه غير متوسط فيه، أي غير متمكن فيه، غير متمكن فيه. هذه الأقوال الأربعة، وثمة معان عدة في اللغة بمعنى الوسط، لمعنى الوسط، إلا أن الجميع يدور فيرجع إلى هذه الأربعة، يرجع إلى هذه
الأربعة، ما الذي تفهمه أيها المحب من هذه المعاني المذكورة؟ أن لفظ الوسط هو من الألفاظ المشتركة، بحيث ينظر في السياق الذي ورد فيه، فإذا ورد نظر إلى السياق والقرائن والدلائل فيرجح أحد المعاني التي تقدمت على غيرها، ثم نعرج إلى النقطة الثانية، وهو ما جاء من تفسير هذه الآية في السنة النبوية وما جاء من أقوال الصحابة وسالف الأمة الصالح. لا شك أيها الأحبة أن خير ما يفسر به كلام الله، كتاب الله، ما جاءت به آياته العزيزة في كتابه العزيز. فخير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم ما تفسر به ماذا؟ أو ما جاء تفسيره في السنة، ثم ما جاء تفسيره عن الصحابة، ثم عن التابعين، وهكذا. فإذا جاءت أو جاء ما يدل على معنى الآية التي معنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا نتجاوز، إذ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو أعلم خلق الله بمراد الله، فنقول إن هذه الآية التي نتعرض للتأملات والوقوف عندها قد جاء عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ما يبين معناها ويفسرها، وأن المراد بقوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عدلا خيارا، وأن المراد بالشهادة لتكون شهداء على الناس، أي هذه الشهادة شهادة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، أمة الإجابة على بقية الأمم، وأن رسلهم قد بلغوا هذه الرسالات إلى أقوامهم. جاء في البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ أي نوح. فيقولون: ما أتانا من بشير ولا نذير، أو ما أتانا من أحد. ينكرون، مع أنه بقي في قوم يدعوهم إلى التوحيد وإلى دين الله 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا يقولون: ما أتانا من أحد. قال: فيقال لنوح: من يشهد لك يا نوح أنك قد بلغت؟ فيقول عليه السلام: محمد، عليه الصلاة والسلام، فيقول: محمد وأمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال عليه الصلاة والسلام: الوسط العدل، زاد الإمام أحمد في المسند قال: فيدعون، أي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيدعون فيشهدون له بالبلاغ، يشهدون لنوح بالبلاغ. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أشهد عليكم، أي أشهد على شهادتكم. وهذا هو المعنى في قوله: لتكونوا شهداء على الناس. فبين النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث معنى الوسط في هذه الآية، وهو العدل أي الخيار، أنكم أمة أمة عدول، والشهادة شهادة منكم للأنبياء بأنهم بلغوا ماذا؟ رسالات الله إلى أممهم. وعند الإمام أحمد أيضا في المسند، وابن ماجه في السنن بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ هذا النبي بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ قال: محمد وأمته. فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ كيف علمتم أنه بلغ؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، جاءنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، قال: فذلك قوله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: يقول عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن بين النبي عليه الصلاة والسلام معنى الآية وأوضحها وأفصح عن معناها، فاتضحت معالم هذه الآية ومعناها وحقيقتها. ويشهد لهذا المعنى وأن المراد بالأمة الوسط بقوله وسطا أي عدولا خيارا ما جاء في قوله الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال شيخ شيوخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الفذ أضواء البيان عند تفسير هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: أي خيارا عدولا. ويدل لأن الوسط الخيار العدول أو الخيار العدول قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. وأما ما جاء عن الصحابة والتابعين فلم يؤثر عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لم يؤثر عن أحد منهم أي قول يخالف ما دل عليه الحديث، حديث أبي سعيد، سواء عند البخاري في الصحيح أو عند أحمد وابن ماجه فيما مضى ذكره، فلا يؤثر أن ذكر أحد منهم معنى غير هذا المعنى المذكور. وأنهم كلهم فسروا الوسطية في الآية بأنها العدالة. فقد أخرج الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: جعلكم أمة عدولا، أمة عدولا. وابن عباس هو البحر الحبر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أجمعين. وكذلك جاء هذا الأمر مأثورا عن جمع من التابعين كسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وقتادة وعطاء وغيرهم في جمع كثير كبير من التابعين في تفسير أن الوسطية بمعنى ماذا؟ العدالة، بمعنى العدالة هنا. ثم نعرج إلى المعنى الثالث أو النقطة الثالثة، إلماحة إلى قول بعض أئمة التفسير حول هذه الآية. هذه الآية أيها الإخوة هذه الآية الشريفة العظيمة هي ثناء من الله جل في علاه على هذه الأمة، هي ثناء من الله على هذه الأمة وبيان فضل هذه الأمة وبيان فضل هذه الأمة. وعند التأمل في كلام جمع من أئمة التفسير فإنهم لم يخرجوا في تفسيراتهم عن المعنى الذي مضى، وأن قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا شهداء لأنبيائي ورسلي على أممهم بالبلاغ، وأنهم قد بلغوا. فمثلا يقول إمام المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، فمعنى قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا شهداء لأنبيائي ورسلي على أممها بالبلاغ أنها بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالات إلى أممها، ويكون رسولي محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم بإيمانكم وبما جاءكم به من عندي. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام البغوي رحمة الله عليه في تفسيره قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا، قال الله تعالى قال أوسطهم أي خيرهم وأعدلهم، وخير الأشياء أوسطها، وخير الأشياء أوسطها. وقال العلامة ابن عطية في المحرر الوجيز وسطا معناه عدولا، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هذا المعنى، قال وتظاهرت به عبارة المفسرين، والوسط الخيار والأعلى من الشيء. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية يقول إنما حولناكم، أي يقول الله تعالى إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط ها هنا الخيار والأجود، الخيار والأجود كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. انتهى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. ويقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، ويدل لأن الوسط الخيار العدول قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذلك معروف في كلام العرب، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قول زهير هم وسط ترضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. في تفسيرات عدة وأقوال كثيرة أيها الأحبة في هذا المعنى الذي مضى، وثمة فائدة مهمة ونكتة لطيفة نبه شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه النفيس إعلام الموقعين، قال رحمه الله، يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. استدل بهذه الآية، انتبه أيها المحب، استدل بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: الوجه التاسع، قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي الوجه التاسع في وجوب اتباع الصحابة. ذكر جملة من الأدلة ومنها هذا الدليل. قال: ووجه الاستدلال بالآية أن الله أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولا، وهذه هي حقيقة الوسط. الآن بارك الله فيكم، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقيم لهم بذاك، كل يدعي الوسطية وكل يدعي أنه على الوسط، أليس كذلك؟ لكن ما هو الميزان الذي لا يطيش، الذي تقاس عليه وسطية زيد أو عمرو أو بكر أو خالد؟ الوسطية التي تقاس والميزان الذي يقاس هو ما جاء به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، والذي شهد الله له بأنه قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن لزم الصراط المستقيم فهو على الوسط، وأنه لزم الوسط، وهذه هي حقيقة الوسطية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه حقيقة الوسط، فهم خير الأمم، أي الصحابة، وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهاداتهم عليهم، فهم شهداؤه. ولهذا نوه، أي رفع، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم رضوان الله عليهم أجمعين، لأن الله تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به، كما قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا من دقيق الفهم، أقول هذا من دقيق الفهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن تبين لك أيها المحب أن معنى الوسط في هذه الآية الشريفة هو ماذا؟ ماذا؟ هو العدل الخيار، وأن لزوم السنة هو الوسط، وهو الوسطية، هو الوسط وهو الوسطية، وأن هذه الأمة أمة وسط. وهذا الفهم أيها الأحبة يتحدد لك في معنيين. في ماذا؟ في معنيين، أحدهما الأول الخيرية والأفضلية، فالله جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وهي أفضل الأمم، أليس كذلك؟ كيف لا، وقد بعث فيها رسول الله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه. الثاني العدل والعدالة والقيام بالحق والبينية، هي أمة وسط، بينية بين الإفراط والتفريط، فهي بينية بين الإفراط وماذا؟ والتفريط. والوسطية والعدل والبينية تقتضي أن يكون هناك طرفان مذمومان، إفراط وماذا؟ وتفريط، غلو وجفاء، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلاهما ذميم، فأحد الطرفين ينزع إلى الغلو والعياذ بالله والإفراط المذموم الذي جاء فيه قول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه عند مسلم في الصحيح: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والجانب الآخر ينزع إلى التفريط والتساهل والإضاعة والتمييع والجفاء، فكلاهما مذموم. وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: ما أمر الله بأمر، ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى ماذا؟ إلى مجاوزة وهي الإفراط. قال: ولا يبالي بأيهما ظفر، المهم أن يخرجك عن الصراط ماذا؟ المستقيم، المهم أن تخرج بغلو، بتفريط، بتنطع، بتساهل، مفرط، أن تخرج، فإذا خرجت وقعت في حبائله والعياذ بالله. وهذا ما يبحث عنه إبليس، وهذا ما يبحث عنه أعوان إبليس من شياطين الإنس والجن، من شياطين الإنس والجن، يضلون عباد الله ليخرجوهم عن الصراط المستقيم، لأنه أقسم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثم النقطة الرابعة أيها الأحبة في ذكر جملة من مظاهر الوسطية، من مظاهر الوسطية في هذه الأمة. أقول أيها الأحبة: لما كانت هذه الأمة أمة وسطا، أمة عدل، نعم، وأنهم عدول خيار كما أخبر الله جل وعلا وأثنى عليهم فيما مضى ذكره، فإن هذا يدل على ماذا؟ يدل هذا على أن نهج هذه الأمة ومنهجها وطريقتها التي تسير عليها أنها طريقة عدل خيار وسط أيضا، فالله أثنى على الأمة وعلى طريقتها، ما هو أثنى على الأشخاص فقط، فهم إنما صاروا أمة عدلا للزومهم العدل، للزومهم العدل والخيار. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم ماذا؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، تتقون أي تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية إنما تكون بلزوم أمر الله ولزوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لزمتم صارت الوقاية بينكم وبين عذاب الله. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام تتحدث في الحقيقة والتدقيق، تتحدث عن الوسطية في منهج هذه الأمة، هذه الآية هي أظهر دليل أو من أظهر الأدلة على وسطية منهج هذه الأمة، منهج أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبر الله جل وعلا بأن منهجه وصراطه ماذا؟ مستقيم لا عوج فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالصراط صراطه جل وعلا مستقيم لا عوج فيه ولا التواء، لا تفريط ولا إفراط، ولا فيه التباس بالحق، الحق بالباطل لا يلتبس، لأنه بين ظاهر. كيف عرفنا هذا المنهج؟ عرفناه بارك الله فيكم ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فقد بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية من سورة الأنعام، وأن هذه الأمة وسط بين طرق الضلالة ومناهج الانحراف. فأخرج الإمام أحمد في المسند واللفظ له، والحاكم في المستدرك، وقبله ابن حبان في الصحيح، وصححاه والحديث حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا بيده. هكذا يقول ابن مسعود: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، أي على الأرض. ثم قال: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط عن يمينه وعن شماله، يعني خطوطا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه يزين. المهم أن تخرج من هذا الطريق، من ذاك الطريق أن تخرج. في بعض ألفاظ طرق الحديث: هذه سبل متفرقة. سبل ماذا؟ متفرقة. وانتبه أن هذه السبل المرسومة هي سبل قريبة من الخط المرسوم، يعني ليس الرسم لها أن كان الخط في الوسط ثم هي هناك وهذه هناك بعيدة عنها، لا، هي قريبة منه ليكون الضلال والإضلال والإغواء شديدا، فكلما اقتربت ازداد الإغواء واشتد، ازداد الإغواء وماذا؟ واشتد. لكن البعيد ما أحد ينظر إليه، هو القريب هو الذي ينظر إليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثم قرأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. من اتبع السبل ما هي النتيجة؟ قال: فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله. في الحديث، حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه المخرج عند أصحاب السنن وأحمد في المسند وهو صحيح، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهي السبل، اختلافا كثيرا. كأنهم قالوا: كيف النجاة يا رسول الله من الوقوع في هذه المهالك وهذه الاختلافات؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، دليل على شدة التمسك وصعوبة الأمر وقوته وشدته. وهنا يقول: ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لأنكم إن اتبعتم هلكتم ووقعتم في الاختلاف الكثير نعوذ بالله منه ومن أهله ودعاته. يقول الإمام البغوي في التفسير عند قوله تعالى ولا تتبعوا السبل أي لا تتبعوا الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق، مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل وقيل والأهواء والبدع، فتفرق بكم أي تتشتت عن سبيله أي عن طريقه ودينه الذي ارتضى وأوصاكم به وأوصاكم به، فلا تتبعوا أي سبيل غير هذا السبيل، ولا تنتحلوا أي نحلة، ولا تقل لهذه حرية شخصية، فأنت عبد لله جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس لك الخيار، يجب أن تعبد الله. لا تقل أنت حر، أنت حر محكوم بشريعة طاهرة نقية بيضاء صافية لا يزيغ والله عنها إلا هالك، ولا يدعو إلى سواها إلا منحل والعياذ بالله. كيف ومن سوغ دينا غير هذا؟ قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة ماذا؟ من الخاسرين والعياذ بالله. يحسن بنا هنا أيها الأحبة أقول أن نذكر جملة من مظاهر الوسطية، وسطية أهل الحق والاتباع لرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فنقول أيها الإخوة إن الإسلام الحقيقي، إن الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذي سار عليه أئمة الإسلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وسلف الأمة من التابعين وأئمة الإسلام، هذا الطريق وهذا الإسلام الحقيقي هو لزومه واتباعه وسط في كل شيء. من لزمه على الحقيقة ما هي على الدعوة، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقيم لهم بذاك، جاء في الزهد لابن أبي حاتم عن الإمام الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه قال كانوا يقولون إنا لنحب الله فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علامة فأنزل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه تسمى عند العلماء بآية الامتحان، آية الامتحان. الدعاوى كثيرة، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. أقول هي وسط في كل شيء، في الاعتقاد، في التعبد، في الأخلاق، في السلوك، في المعاملات، في التشريع والأحكام، في كل جوانب الحياة، في كل الجوانب بلا استثناء. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة اللازمون والملتزمون بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وسلف الأمة الصالح هم المطبقون لهذه الوسطية على الحقيقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: حتى يشبهوه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له جل وعلا الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال: فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرة الله الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا، إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله، فهو مختار مريد، والله خالقه وخالق اختياره، وهذا ليس له نظير، فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدون في النار، هؤلاء الغلاة. قال: أهل الكبائر يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، فهؤلاء أهل ماذا؟ تفريط. قال: ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. وهم أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله تعالى عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا الأمة بعدهم كذلك، وربما جعلوه نبيا أو إلها وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله تعالى عنهما جميعا، ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما ونحوهما، ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته، وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، أي أن أهل السنة ليس إلى أولئك الغالين في علي رضي الله عنه ولا في أولئك الجافين فيه أو في أصحاب رسول الله، هم وسط يؤمنون بأنهم خير خلق الله بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وأنه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وأنه كلا وعد الله الحسنى رضي الله تعالى عن الجميع، ويعتقدون فيهم ما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأهل السنة وسط في كل باب، قال: وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط. لماذا هم وسط؟ لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله كما في الموافقات: إن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع، وهو الذي كان عليه السلف الصالح، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح ناقضا دعواهم بالاستغناء باليهودية، بعضهم قال هذا، فقال: إن شريعة التوراة، وهذا في رد للقائلين بماذا؟ بحرية الأديان والمساواة بين الأديان وأخوة الأديان وغير ذلك، فلا دين إلا دين الإسلام، ويدعى هؤلاء لأن يدخلوا في دين الله. قال: إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدة، وشريعة الإنجيل يغلب عليها اللين، وشريعة القرآن معتدلة جامعة بين هذا وهذا، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: وقال في وصف أمته: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ففيها هذا وهذا. قال: وقال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال رحمه الله: هذا لأن الصراط المستقيم في كل الأمة بمنزلة الوسط في الملل، فكمال الإسلام هو الوسط، كمال الإسلام وجماله وبهاؤه وحقيقته هو الوسط. قال: فكمال الإسلام هو الوسط في الأديان والملل، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلم ينحرفوا إلى اليهود والنصارى والصابئين، فكذلك أهل الاستقامة ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف تمسكوا بالوسط ولم ينحرفوا إلى الأطراف. فاليهود مثلا جفوا في الأنبياء والصديقين حتى قتلوهم وكذبوهم، أليس كذلك؟ هذا الذي فعلت اليهود، كما قال الله جل وعلا: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والنصارى غلوا فيهم حتى عبدوهم، كما قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. واليهود انحرفوا في النسخ حتى زعموا أنه لا يقع من الله ولا يجوز عليه، أي نسخ الشريعة، كما ذكر الله عنهم إنكاره، أي إنكارهم له في القرآن، حيث قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال: والنصارى قابلوهم فجوزوا للقسيسين والرهبان أن يوجبوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا، وكذلك تقابلهم في سائر الأمور. فهدى الله المؤمنين، فهدى الله المؤمنين. لماذا هداهم وبماذا هداهم؟ هداهم لأنه بعث فيهم من أرسله رحمة للعالمين. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: فهدى الله المؤمنين إلى الوسط، فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه، وآمنوا بهم ووقروهم وعزروهم ونصروهم وأحبوهم وأطاعوهم واتبعوهم ولم يردوهم، فلم يجعلوهم في منزلة فوق منزلتهم فألهوهم، ولا هم الذين كذبوهم وطردوهم وقتلوهم، بل آمنوا بهم ونصروهم. إذن أيها الأخوة، انتهى كلامه، هي أمة إيش؟ أمة عدل خيار، أمة عدل خيار، تشهد في الدنيا والآخرة على كل انحراف. هذه الأمة الملتزمة بمنهاج النبوة تشهد على كل انحراف في الدنيا كان أو في الآخرة. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه أو مر عليه بجنازة، مر عليه بجنازة فأثنوا عليها إيش؟ خيرا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت وجبت. ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما قولك وجبت وجبت؟ قال: هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها، أو الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. فهذه الأمة تشهد لمن ثبت أو انحرف عن السنة والصراط القويم في الدنيا، وتشهد في الآخرة كما مر معنا في حديث أبي سعيد عند البخاري وغيره. ثم أيها الأحبة، نختم هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا، بالخاتمة. ختم الله جل وعلا لنا ولكم بخير، وثبتنا الله وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وألا يفتننا في ديننا، إنه خير مسؤول. أقول أيها الأحبة، إن الوسطية من خصائص هذه الأمة، وهي سبب خيرية هذه الأمة، ولا تزال هذه الأمة، ولا تزال ولن تزال هذه الأمة بخير ما حافظت على هذه الخاصية التي تتميز بها خاصية الوسطية، وهي تمثل الاعتدال والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم. والمقصود أيها الأحبة أن المسلم الذي يريد النجاة بين يدي الله جل وعلا عليه أن يتحرى وأن يبحث، أن يتحرى ويبحث ويلزم الاعتدال، وذلك لا يمكن أن يكون، ليس الاعتدال مرهونا بعقلك أو عقلي أو رأيك أو رأيي أو رأي زيد أو عمرو، لا، هو مرهون بلزوم السنة. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، بمعنى لم تطيعوه لن تهتدوا. إذن الاعتدال والسلامة والهداية مرهونة بطاعة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه ورحمته عليه. فالمسلم يجب عليه أن يتحرى السنة وأن يبتعد عن التطرف والغلو في الأقوال والأفعال بحيث لا يغلو، وكذلك يبتعد عن التقصير والتفريط والتساهل، فإن الإسلام وسط بين طرفي نقيض كل منهما يناقض الآخر، فإن الإفراط والتفريط مذمومان قد نهى الله تعالى عنهما وذم أهلهما. قال الله جل في علاه آمرا رسوله ونبيه وخليله صلى الله عليه وسلم، قال: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ويقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ويقول جل في علاه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقول جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ويقول جل في علاه: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ويقول سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات ألقط لي، ألقط لي، يعني الحصى. يقول رضي الله تعالى عنهما: فلقطت له حصيات هن حصى الخذ، فلما وضعتهن في يده صلوات الله وسلامه عليه قال، أي للناس ممن حوله عليه الصلاة والسلام، قال: أمثالي هؤلاء، يعني ارموا الجمار في جمرة العقبة والجمار كلها إذا أردتم الرمي، فبمثل هذا أمثال هؤلاء وإياكم والغلو، فإن الدين وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو في الدين، وكما قلنا إفراط مذموم وتفريط أيضا ماذا؟ مذموم. وفي الصحيح أيضا عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وأختم ختم الله لنا ولكم بخير بما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس له، قال: وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله تعالى باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة. لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم، أو مجتهد متأول، أو مقلد جاهل، وكل ذلك قد نهى الله عنه، فلم يبق إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة، وعليهما مدار الدين. انتهى كلامه رحمه الله. وكما قال قائلهم: والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: من توضأ وأراد أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين أو ركعتان قبل صلاته الفريضة، ثم تأخر وجاء قبيل صلاة الفرض وصلى مع الجماعة، فهل له أجر العمرة؟ جاء في الحديث الصحيح عند الإمام ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كانت له كأجر عمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن صلى تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، وهذه نكرة في هذا السياق تعم، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته، قد يقول قائل: لو تطهر ثم انتقض وضوءه في الطريق فتوضأ هنا في أماكن الوضوء المخصصة، أو لم يتوضأ في بيته وجاء وتوضأ هنا، هل له الأجر؟ نقول: بإذن الله، لأن الحديث واللفظ خرج مخرج الغالب، اللفظ والحديث خرج مخرج الغالب، إذ الغالب أن المرأة يتطهر في بيته، وفضل الله واسع، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.